أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في شرور طباس المصلي، ووصل بنا الكلام فعلا إلى مسألة 233. قال: دام ظله اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه، وما وجد في بلاد الكفر وما أخذ من يد المسلم مما علم أنه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله. هاي لا يجوز أكله أحبتي، هاي راح يصير شنو؟ خبر للمبتدأ اللي هو بقوله اللحم وما عطف عليه أو الجلد، لحد الآن ماكو خبر. ونحوهما المأخوذ من يد الكافر، لحد الآن ماكو خبر، لا يحسن السكوت على هذا الكلام، إلى أن يصل إلى قوله لا يجوز أكله ولكن يجوز بيعه إلى آخر كلامه. هذه المسألة 233 أحبتي هي مرتبطة بالمسألة المتقدمة 232، لكن بحكم يختلف، أنه الذي يؤخذ اللحم والجلد وكذلك ما نحو الجلد واللحم كالشحم وغيره الذي يؤخذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز أكله إذا اقترن ماذا؟ بما يقتضي تصرف ذلك صاحب اليد اللي هو المسلم تصرفا يناسب التذكية، ثم عطف عليه قال: وفي حكمه ما أخذ من يد المسلم، يعني أنه حكمه مثل يد المسلم كيد المسلم، يعني بمعنى أنه ماذا؟ يحكم عليه بالتذكية وجواز الأكل. ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، ما وجد في سوق المسلمين إلى آخره. هنا في هذه الصورة يقول على أن هذا اللحم، يعني عكس الصورة المتقدمة، أن هذا اللحم والجلد والشحم ونحوهم المأخوذ مو من يد المسلم، لا، أخذ من يد كافر واحد، أو أخذ من يد شخص يجهل إسلامه، ما أدري، أنا الآن أخذت منه لحم هذا قصاب، بس أنا ما أدري هذا مسلم أو كافر. هاي صورة ثانية. فالصورة الأولى أنه أخذ من يد الكافر، أعلم أن هذا كافر، أخذت منه اللحم، أعلم أنه بالتالي هذا شخص قصاب، لكن لا أعلم أنه مسلم أو غير مسلم. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة: ما وجد في بلاد الكفر، هذا اللحم مأخوذ مستورد من بلاد الكفر مو بلاد إسلامية. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أخذ من يد مسلم لكن علم أن هذا المسلم قد أخذه من يد كافر. بالنتيجة هو شنو؟ أخذ من يد كافر لكنه ماذا؟ بتوسط المسلم. فهاي أربع صور، وبالتالي أنه في الصورة الأخيرة أنه أخذ من يد كافر، هذا المسلم أخذ اللحم من يد الكافر ولم يحرز التذكية، ما يعلم هذا المسلم أن هذا الكافر ذكاء أو ما ذكاء بالشكل الصحيح. ما هو الحكم في هذه الصور الأربعة؟ الحكم في هذه الصور الأربعة أنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، زين، لكنه يجوز بيعه. تاكله ما يصير، لكن تبيعه يصير، وبعد من حيث الطهارة احنا هذا اللي بالتالي موضوع بحثنا، انه يصير بالتالي انه هذا الجلد اصنع منه لباس قمصلة فتشي قميص، وبالتالي انه اصلمي، ويحكم ايضا بطهارته وبجواز الصلاة عليه، لكن بشرط. فاذا يجوز اكله، هذا ما بشرط، ويجوز بيعه، لكنه يحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل، هذا هو الشرط، إذا احتمل أن يكون مأخوذا من الحيوان المذكى، مو يحرز، مو شرط أن يحصل له إحراز. طبعا الإحراز أحبتي فرق بينه وبين العلم، التفتوا أحبتي، أحرزه وعدنا علمه. العلم داخل في الإحراز، لكن الإحراز عنوانه أعم من العلم. يعني تارة أنه أنا أحرز التذكية مو شرط أن يكون عن طريق العلم، وإنما شنو عندي طريق الشارع اعتبره، مثل إخبار الثقة أو إخبار العادلين. إخبار الثقة هذا يعبر عنه بالإحراز. فالإحراز مو يساوي العلم، لا، الإحراز هو عنوان أوسع من العلم. فكل علم إحراز وليس كل إحراز علم. يمكن أن أحصل على الإحراز عن طريق، يعني الإحراز شنو المراد؟ بمعنى أنك تحرز هذا الشيء تصل إليه عن طريق ماذا؟ الطريق الشرعي. هسه الطريق الشرعي قد يكون علما، قد يكون أمارة، قد يكون بينة، قد يكون خبر ثقة إلى آخره. جيد. قال إذا احتمل أن يكون مأخوذا من الحيوان المذكر. احتمل، ما يحتاج أن يعلم أو يحرز. واضح؟ هذا الشخص يعني نحكم بطهارته إذا شنو؟ يعني بمعنى أنه هذا المسلم الذي أخذه من كافر إذا احتمل أنه قام بماذا؟ بتذكية الحيوان. هذا الاحتمال كافي أن تترتب عليه الآثار. طبعا لا يجوز أكله، لكن شنو؟ لكن يجوز بيعه ونعامله معاملة الطاهر، وبالتالي يجوز الصلاة فيه. إذا احتمل ذلك المسلم الذي أخذه من الكافر أن هنالك ماذا؟ أن هنالك احتمال لوجود التذكية. جيد. مسألة 234. قال تجوز الصلاة فيما لم يحرز أنه جلد حيوان وإن أخذ من يد الكافر. تجوز الصلاة فيما لم يحرز أنه جلد حيوان. هسه الآن آني بالتالي أخذت لباسا، هذا اللباس من أخذته؟ أخذته من يد كافر، لكن أنا ما عندي علم على أن هذا اللي أنا ماخذه هو جلد. ما عندي علم، ما عندي إحراز، ما عندي علم. يصير أصلي بي لو ما يصير أصلي بي؟ الجواب إنه يصير أصلي بي. ليش؟ لأن شنو؟ لأن الأحكام التفتوا. إحنا مو فقط نتعلم المسائل في المسائل المنتخبة، إحنا بالتالي نقرأ المسائل ونحاول قدر الإمكان أن شنو؟ أن بالتالي نقوي الذوق الفقهي، حتى الطالب بعد هذه المرحلة من ينتقل إلى مرحلة أخرى هو عنده شيء من الذوق الفقهي. أحبتي شوية 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 إلى أن بالتالي يتقوى الذوق الفقهي حتى يصل إن شاء الله إلى حد معتد به في مرحلة البحث الخارج. هنا أنا بالتالي لماذا تجوز الصلاة فيه؟ تجوز الصلاة فيه لأنه ما عندي علم بصدق عنوان أنه ماذا؟ أنه هذا جلد. هو شو وقت بالتالي الحكم يترتب؟ يترتب إذا صدق العنوان على هذا الموضوع. إحنا عندنا الجلد الذي يؤخذ من يد الكافر، حينئذ ماذا؟ ما نتعامل على أنه طاهر. فعندنا موضوع، وهذا الموضوع العنوان، التفتوا أحبتي، أنه عندنا موضوع اللي هو شنو؟ اللحم، وعندنا بعد شنو؟ الجلد، الشحم. فهذا يكون أنا أحرز صدق العنوان عليه. إذا ما أحرزت صدق العنوان عليه ما أقدر أرتب الحكم. على أحكام تدور مدار العنوان. أنا اليوم بالتالي المولى اليوم يقول لعبده أكرم ماذا؟ الفقير، أكرم الفقير. إجا هذا العبد، جاء المال، جاء بالمال الذي أعطاه سيده لكي يكرم الفقراء، جاء إلى الفقير الأول، إلى الشخص الأول يعلم بأنه فقير، الثاني يعلم أنه فقير، الثالث ما عنده علم أنه فقير، ما يصير ينطي. ليش ما يصير ينطي؟ لأنه بالتالي هو لم يحرز صدق العنوان عليه، لم يحرز، لم يعلم بأنه بالتالي هذا فقير. فإحنا نثبت أنه فقير، يا الذي ساعة يترتب الحكم. الحكم ما يصير يثبت على شيء وعنوانه ما عنوان الموضوع مثابت. الحكم إنما ترتب على عنوان، على موضوع. إذا هذا الموضوع ما ثابت ما أقدر أرتب العنوان. هنا كذلك في المقام، الحكم الشرعي إنما ترتب على ماذا؟ الحكم الشرعي إنما ترتب اللي هو عدم جواز الصلاة. إذا بالتالي عدم جواز الصلاة إذا أخذ الجلد من يد الكافر. هسا أخذ من يد كافر لكن لم نعلم أنه جلد، حينئذ لا يترتب عليه ماذا؟ الحكم، لأن الحكم إنما يثبت إذا صدق عنوان الجلد. هذا ما عندنا أنه علم، وما عندنا إحراز أنه صدق عليه عنوان أنه جلدون. التفتوا، قال أنه تجوز الصلاة ما لم يحرز أنه جلد حيوان، وإن أخذ حتى لو أخذ من يد الكافر. هسه الآن مو جلد، الكتان، القطن، أي شيء يأخذ من يد الكافر ما في مشكلة، يجوز لبسه في الصلاة. الإشكال وين يصير؟ الإشكال بلحاظ الجلد، باعتبار أن هذا الحيوان لابد أن يكون مذكى، إذا لم يكن مذكى حين مثل ماذا يكون؟ يكون نجسا، فحين لا تجوز الصلاة فيه. من هنا ينشأ الإشكال، إذا ما أحرز الصدق عنوان الجلد حينئذ ماذا عدم جواز لبسه في الصلاة؟ لا يأتي هذا الحكم، لأن هذا الحكم إلى عنوان خاص، إلى موضوع خاص. هذا الموضوع ما ثبت له عنوان الجلدية، إذا ما ثبت له عنوان جلدية حينئذ لا يثبت الحكم. مسألته 235، قال إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذا من الميتة النجسة صحت صلاته. الآن هذا الشخص هو جاهل بأنه هذا الثوب هو متخذ من الميتة النجسة، ايش مدري؟ ما يدري، راح اشترى له قمصلة من السوق، اشترى له قميص من السوق وبجلد، قمصلة جلدية اشتراها وبالتالي صلى بيها. زين، ثم بعد ذلك علم، هو الآن جاهل، علم أن هذا الجلد اللي صلى به، القمصلة اللي صلى بها، هذه بالتالي شنو؟ متخذة من الميتة النجسة. وقلنا سابقا شنو المراد من الميتة النجسة؟ الميتة معناها غير مذكات، النجسة بمعنى أن الدم ماذا يسري في عروق في قبال الميتة التي لم تذكى، والدم ما يسري في عروق وإنما يترشح كما في السمكة. حينئذ ماذا نقول؟ صحت صلاته، صلاته تكون صحيحة. لي الصلاة صحيحة لقاعدة لا تعاد. الآن هذا مو من جملة الأسباب اللي يخلي ماذا أن يعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا مو من جملة الأمور الخمسة اللي تفرض عليه أن يعيد الصلاة، إلا إذا كان هذا، هنا أكو دليل خاص، إلا إذا كان شاكا ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسب ما تقدم في مسألة 208. إن قل تعال أنه أنت قبل ما تدخل بالصلاة أنت هم شكيت على أن هذا جلد متخذ من ماذا؟ من ميتة نجسة، شكيت لو ما شكيت؟ إذا قال ما شكيت قل صلاتك صحيحة، وإذا شك يأتي فيه التفصيل الذي تقدم في مسألة 208، والأحبة يراجعوا المسألة نفس التفصيل اللي هناك يجي هنا. هذا بلحاظ الجاهل بماذا؟ بأن هذا الجلد متخذ من الميتة النجسة. أما لو كان ناسيا، هو كان يعلم هاي القمصلة اللي اشتراها هي مأخوذة من ماذا؟ من جلد من ميتة نجسة، ويعلم بذلك لكنه نسى أنساه الشيطان. وأما إذا نسى ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على ما ذكرته، أنه أن هذا الجلد بالتالي متخذ من ميتة نجسة، وتذكره بعد الصلاة، بعد ما كمل الصلاة ذكر على أنه أنا كنت أعلم على أن هذا ميتة نجسة، أنا شلون هذا الجلد من ميتة نجسة، أنا شلون صليت بي، أنا نسيت. هنا السيد قدس السيد حفظه الله العفو، السيد لديه هنا احتياط وليست فتوى، يحتاط في هذا الأمر. قال دام ظله فالأحوط لزوما إعادتها، إعادة الصلاة، ما دام شنو؟ ما دام هو كان ناسيا في هذا الأمر، احتياط السيد وليست فتوى. سواء أكان الثوب اللي بالتالي هو متخذ من ذلك الحيوان اللي بالتالي أنه غير الحيوان الميتة النجسة، سواء أكان ذلك الثوب ذلك الجل مما تتم فيه الصلاة مما له القابلية على ستر العورة أو لا، ليس له القابلية على ستر العورة كالقلنسوة أو الحزام أو الجورب، إذا كان نسيانه مو مطلقا، هذا الحكم إنما يعيد الصلاة على نحو الاحتياط، إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله وعدم تحفظه. هسه أمرار الإنسان هو بالتالي هو ينسى، لكن التفتوا أمراض النسيان ناشئ من الإهمال، ومرة ما ناشئ من الإهمال. التفتوا أحبتي، مرة واحد على سبيل المثال هو مهمل في حياته، مهمل فينسى أمور من هنا وهناك، نقول له هذا نسيانك ناشئ من الإهمال، ومرة لا ما ناشئ من الإهمال، هو هيك نسى لكنه ليس مهملا، وإنما مرتبا دقيقا مهتما. فهنا في المقام إذا كان نسيانه عن إهمال يأتي فيه الاحتياط السابق، وبالتالي الأحوط لزوما إعادة الصلاة. وإلا يعني إن لم يكن نسيانه ناشئا عن إهمال فلا شيء عليه، وتكون صلاته ماذا؟ صحيحة. جيد. الرابع يعني أنه الشرط الرابع من شروط لباس المصلي أن لا يكون اللباس لباس المصلي من أجزاء السبع، السبع عرفا ما صدق عليه أنه سبع كالأسد كالنمر كالضبع إلى آخره، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا، حتى وإن لم يكن سبعا كالغراب كالسنجاب، إلى ولو السنجاب الآن السيد يستثني زين، كالغراب مثلا، الغراب اللي هو يكون بالتالي كما يأتي في الضابطة الذي يكون بالتالي صفيفه أكثر من رفيفه، يأتي إن شاء الله. ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه، يعني ما يكون لديه هذا اللباس القابلي على الستر، ستر العورة، يعني هذا ألا يكون مأخوذا من أجزاء السباع في خصوص ما تتم به الصلاة. أما إذا لم تتم به الصلاة خلي يكون من السباع كالقلنسوة كالحزام كالجورب مثلا. وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط استحبابين، يعني الاجتناب عما لا تتم به الصلاة كالحزام والجورب والقلنسوة احتياط استحبابي، أما ما تتم به الصلاة فإن الاحتياط فيها يكون ماذا؟ احتياطا وجوبيا. ثم حصل استثناء مما لا يؤكل لحمه، وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب والوبر وبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم. أكو دليل خاص في هذا المجال، في هذه العناوين، في جلد الخز والسنجاب نوع من الحيوان والوبر وإن كانا من غير مأكول اللحم. إذا كل غير مأكول اللحم لا تجوز بالتالي أن يؤخذ جلده كلباس في الصلاة، فيما لو كان تتم به الصلاة ذلك الجلد، إلا في ماذا؟ إلا فيما ذكر من الاستثناء في هذه المسألة. جيد. مسألة 236، لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره. هذا طبعا هناك أكو مسألة ربما الأحبة في أنه الأحبة في المنهاج أنه شعر الهر ورد فيه رواية أنه بعض الفقهاء بالتالي يتوقفون منه بالنسبة إلى شعر شعر الإنسان ما في مشكلة. مسألة 237، لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. هسه الآن إحنا كلامنا في ماذا؟ في أنه يتخذ لباسا، المصلي يتخذ لباس أنه لا بد أن لا يكون أجزاء السبع. هسه الآن سبع ما صدق عليه أنه سبع زين. هسه الآن بالتالي يمكن للشخص أن يتخذ لباسا من الشمع ما في مشكلة، إذا كان بالتالي يستر العورة ما في مشكلة، لباس من الشم، لباس من العسل ما في مشكلة زين. والحرير غير الخالص يصير، إذا ما دام حرير غير خالص أيضا يصير أن يتخذ لباس يسلمي زين. دم البق البرغوث القمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، هذا لا يؤثر ماذا؟ في لباسه في الصلاة. مسألته، لا بأس. 238، لا بأس بالصلاة فيما يحتمل أنه من غير مأكول اللحم، وكذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان، وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفان. هذا كله ما ذكر في هذه المسألة يرتكز على هذه الركيزة. شنو الركيزة؟ أن الحكم لا يثبت موضوع نفسه، الحكم ثابت للموضوع، الموضوع إذا لم يحرز لا يثبت الحكم. قبل قليل ذكرت هذا المعنى. الآن كذلك هذه المسألة فيها تطبيق لهذا الأمر، وهو أنه إذا احتملنا أنه هذا من غير مأكول اللحم، يعني ما عندي علم أن هذا الجلد من غير مأكول لحم، ما عندي علم. إذا كان من غير المأكول ما يصير بالتالي واحد يصلي إلا في موارد الاستثناء. زين الآن أنا ما عندي علم، إذا ما عندك علم صلي. ليش؟ لأن الحكم ثابت للموضوع. الآن ما ثابت الموضوع، الموضوع الحكم بمعنى عدم الجواز الصلاة في هذا اللباس إذا كان متخذ من غير المأكول. الآن ما عندي أحتمل أنه مأكول وأحتمل أنه غير مأكول، فتجوز الصلاة فيه. وكذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان، ما أدري هذا جزء من الحيوان أو لا، يصير يصلي به. وكذلك الذي لا يعلم كون الحيوان هذا اللباس متخذ من ماذا، متخذ من ذالح من أو لا، يجوز الصلاة. كل ذلك في هذه المسألة، كل ما ذكره يرتكز على هذه الركيزة. شنو الركيزة؟ هو أنه الحكم إنما يكون ثابتا إذا ثبت عنوان الموضوع، أما إذا لم يثبت عنوان الموضوع فلا يثبت الحكم. جيد. مسألة قال 239: إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا. جهلا يعني جاهل بالموضوع، ناسيا للموضوع، صلى فيما لا يؤكل، ما يصير يصلي فيما لا يؤكل، لكنه كان يجهل بأنه هذا لا يؤكل، أو كان يعلم لكنه نسى أنه لا يؤكل، حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، إلا إذا كان جاهلا بالحكم. شوفوا، إذا سابقا كان شنو؟ جاهلا بالموضوع. هنا جاهلا بالحكم، هو يعلم أن هذا ما لا يؤكل بس ما يدري أنه حكم أنه لا تجوز الصلاة فيه. إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب الإعادة، أما إذا كان عن قصور فلا تجب ماذا؟ فلا تجب الإعادة. والتقصير والقصور إن شاء الله واضح لدى الأخوة. التقصير بمعنى أنه هو قصر في معرفة هذه الأمور، بإمكانه أن يتعلم لكنه لم يتعلم. القاصر لا، أدوات المعرفة ما لها غير متوفرة لديه. الخامس، الشرط الخامس، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. قبل أن نختم المحاضرة أحبتي، أنه عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، جرح الإمام وشهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين. أحبتي اغتنموا الفرص فإنها تمر مرور السحاب. هذه الليالي العظيمة إحنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله شرفنا ووفقنا وامتن علينا بأن أدركنا إن شاء الله هذه الليالي، وإن شاء الله ندرك كل إن شاء الله كل الليالي القادمة في 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 خير وعافية. كثير من الأحبة ربما أنه بالتالي لم يدركوا شهر رمضان، الله سبحانه وتعالى بالتالي أنه أخذ أمانته. إحنا الله سبحانه وتعالى وفقنا مع وجود هذا البلاء، مع وجود هذه المصائب، وفقنا أنه أدركنا ليالي القدر لنستثمر هذه الليالي، وليكتب لنا عمر جديد إن شاء الله، العمر الجديد اللي ملأ الإيمان والتقوى. طالب العلم أحبتي لابد أن يكون هم الحصول على التقوى، وأن يسعى سعيا حثيثا لينال أعلى درجات التقوى. وأعظم مضان الحصول على التقوى هي هذه الليالي، أن الإنسان بالتالي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب مما عليه، ويدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خالص وبدمعة قد مزجت بدمعة الولاية على أمير المؤمنين. دمعة الولاية مع دمعة التوبة هواي يكون لها ذلك الأثر البالغ، بأني يا ربي أنا رجعت إليك، أنا عدت إليك، أنا أريد منك يا ربي أن ترزقني إن ماذا المقامات العظيمة، الكون مع محمد وآل محمد. أحبتي أذكر هذه الرواية عسى أن تكون لنا إن شاء الله مقبولة عند صاحب الذكرى المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أذكر هذه الرواية، يذكرها العلامة المجلسي في بحار أنماره المجلد السادس، الأحبة إذا أحبوا أن يراجعوا. هاي الرواية عن السعيد بن المسيب، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هذا كان له رفيق وكان له صديق. أنا أذكر مضمون الرواية، كان له صديق اسمه زكريا. تقول الرواية أنه سعيد يقول: أني دخلت على زكريا صديقا وكان رجلا صالحا من الموانثين من شيعة الإمام الصادق، في ساعة احتضاره، دخول سعيد على سعيد بن المسيب على أخيه زكريا على صديقه، كان في تلك اللحظة. وأي لحظة هي؟ لحظة الاحتضار أحبتي. الله أكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغدق علينا بعطفه وجوده وكرمه في تلك اللحظة. أعظم الافتقار وأعظم الاحتياج إلى منه وعطفه في تلك اللحظات اللي الإنسان يودع ويفارق كل شيء، هذا ليس بالأمر السهل. في ساعة احتضاره فكان يتقلب يمينا وشمالا للنزع، هذا الموالي. شوف الرواية ماذا تقول أحبتي: وكان رجلا صالحا ومن الموالين، لكنه مع ذلك كان يتقلب يمينا وشمالا للنزع. أن للنزع حالات عظيمة. وكان قابضا على يده، هذا زكريا سعيد ينقل يقول كان قابضا على يده، ثم بعد ذلك فتحها وتلفظ بألفاظ لم أعرف معناها، إذ كان يردد وهو باسط يديه. كان قابض يده ثم بسطها وهو باسط يده، وهو يقول: أبيضت يداي يا علي، أبيضت يداي يا أبا الحسن. فاستغربت من ذلك، إذ فارق زكريا الحياة وهو يردد بتلك الكلمات. هذا سعيد بن المسيب يقول أنا ما فهمت شنو القضية. في تلك اللحظات قبض على يده، بسط يده، تكلم بهذه الكلمات: أبيضت يداي يا أبا الحسن. لم أفهم ما الذي حدث وما كان يعنيه زكريا. يقول سعيد: وبعد فترة تشرفت بزيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام، وكان في نيتي أن أسأل الإمام عن تلك الكلمات التي لم أفهم معناها، فلم تسنح لي الفرصة لذلك، فأردت المغادرة. فجاءني خادم الإمام عليه السلام فقال لي: يا سعيد، إن سيدي ومولاي يدعوك. فذهبت إلى الإمام عليه السلام فقال لي: يا سعيد، ماذا قال زكريا عندما بسط يده؟ الله أكبر، كل شيء يعلمون به بإذن الله تعالى، مطلعون على أحوالنا وعلى حركاتنا وعلى سكناتنا، بل يتألمون لألمنا ويفرحون لفرحنا ويعيشون معنا كل آلامنا هم يعيشوها. ماذا قال زكريا عندما بسط يده؟ فقلت: سيدي ومولاي تكلم بكلام لم أعرف معناه، إذ كان يقول: أبيضت يداي يا علي، أبيضت يداي يا أبا الحسن. فقال الإمام عليه السلام: إي والله لقد رآه، والله لقد رآه، والله لقد رآه، وكررها ثلاثا. فقلت: سيدي ومولاي ما الذي قد رآه؟ فقال الإمام عليه السلام: والله يا سعيد لقد رأى أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم بحرمة هذه الليالي العظيمة، بحرمة هذه الأيام العظيمة، بحرمة جرح الإمام، شهادة الإمام، أن يرينا أهل البيت بأحسن حال، بخير وعافية، وأن يحشرنا معهم ونكون معهم في أعلى الدرجات بغير حساب. اللهم صل على محمد وآل محمد.